بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الخامس من دروس شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة كلامه الماتع النافع في هذه الفتوى. قال رحمه الله: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير وينظر. نعم، وضع مقدمات وأسس فيما مضى، والآن يعني سيحيل أولا الآن على المراجع والكتب، ثم سيتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، لأن هذا هو السؤال الذي طرح عليه وأرسل إليه من مدينة حماة. حمات هذه مدينة في سوريا، في شمال سوريا، والسؤال جاءه من تلك المدينة، وذلك يقال الفتوى الحموية نسبة إلى حماة. قال رحمه الله: وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منها. الآن سيذكر جملة من الكتب، منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مفقود، والموجود ولله الحمد فيه خير وبركة. الآن نقرأ هذه الكتب. قال رحمه الله: مثل كتاب السنن للالكائي، يعني يقصد شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، وهو كتاب مطبوع. قال: والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولأبي عبد الله بن منده، ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، يعني الذين ألفوا في الرد على الجهمية مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني، هذا كلهم ألفوا بعنوان السنة، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وهذا قد سبق، وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل ذلك عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. هذه كلها كتب مؤلفات في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي إما تأصيل وتقعيد، وإما في الرد على الطوائف المخالفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. قال الشيخ: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكره من الشبه فإنه يسير. يعني من أراد الرد عليهم والنظر، يقول شبههم متهافتة ساقطة، والمسلم يحمد الله على السلامة وعلى كون عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن من ابتلي بالرد عليهم بالنظر في كلامهم ليرد عليهم، نعم هذا مأجور. أما كون الإنسان يذهب ويقرأ في الشبهات وينظر في أدلة هؤلاء فإنه ليس بلازم له، لكن في الرد عليهم في بيان الحق نعم هذا مطلوب. قال فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود كما مر بنا أنها مأخوذة عنهم تتلمذ بالأسانيد إليهم أو بالنظر في كتبهم ونحو ذلك، يقول شيخ الإسلام فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، المؤمن العاقل الموفق كيف يترك مذهب طريق وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأهل العلم وأئمة الهدى من السلف رحمهم الله تعالى ومن سار على طريقهم، ويذهب ويأخذ في طريق هؤلاء الذين أخذوا علومهم عن المجوس وعن الصابئة وعن الفلاسفة وعن اليهود؟ كيف هذا لا يصنعه مؤمن عاقل؟ والله المستعان. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل. الآن سيذكر الشيخ رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه هي القاعدة، أن الإنسان يصف الله جل وعلا، وقد ذكر هذا أيضا في مقدمة العقيدة الواسطية، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو رسوله صلى الله عليه أو ما صح عنه أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف إلى آخره. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، ما يتجاوز. هذان هما المصدران اللذان إليهما المرجع والاعتقاد. نعم، ولذلك قال رحمه الله لا يتجاوز القرآن والحديث، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في السطر الذي قبله. قال ومذهب السلف، نعم أيضا وتقرير وتقعيد لما يعني سبق، وأنهم يسيرون على منهج وأنهم يسيرون ويثبتون ما جاء في الكتاب، ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذه العبارات سيأتي إن شاء الله بيانها. ونعلم أن ما وصف الله به نفسه، ترى في ساقطة كلمة نفسه، ما وصف الله به نفسه هذه جاءت في بعض النسخ، من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، يعني ليس يعني فيه ألغاز أو أحاجي، يعني كلام غير واضح أو كلام ملبس، حاشا وكلا، بل كما يقول شيخ الإسلام بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، كلام واضح وبين. كيف؟ كما يقول شيخ الإسلام لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول. لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بما أنزله الله إليه، ولذلك ذكر شيخ الإسلام في طرق التفسير قال أن أولا الطريق الأولى أن يفسر القرآن بالقرآن، الطريق الثانية أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وذكر أنه عليه الصلاة والسلام هو أفصح الخلق وأعلم الخلق وأبينهم عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، يعني الجمع نعم بين الإثبات والتحذير ونفي الشبيه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ف فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته سبحانه لا تشبه الصفات. فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال: لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. يقول: فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة. نعم كذلك، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. نعم، أي شيء يوجب أو يظهر فيه نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه. وإذا نفيت عن الله جل وعلا صفات النقص فإنه يثبت له كمال ضدها. وكلما أوجب قال: فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. الله أكبر. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. وهذا كله كلام باطل. ولذلك يعني أنه يقال أن الله جل وعلا حادث، هذا كلام لا يجوز، لأنه يسبقه عدم والله سبحانه لم يسبق. والافتقار المحدث إلى محدث، كل هذه من العبارات الباطلة التي ينزه الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهذا سيبينه أيما بيان. قال رحمه الله: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، يعني لا هم يعطلون فينفون الصفات ولا هم يشبهون الله ويمثلونه بخلقه في صفاته. قال شيخ الإسلام: فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. نعم، ما في أحد يقول إن ذات الله مثل ذات خلقه، هذا كله كلام. وعليه لا يعني صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات خلقه. قال: ولا ينفون عنه، يعني هذا في مسألة التمثيل والتشبيه، الآن في مسألة الرد على المعطلة. قال: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته. نعم، هذا باختصار يعني وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. الآن سيذكر شيخ الإسلام أن المعطل والممثل، أهل التعطيل وأهل التمثيل، هم وقعوا فيما فروا منه. يعني أهل التعطيل جمعوا بين التعطيل والتمثيل، والتمثيل جمعوا بين التمثيل وبين التعطيل. يعني ذكر هذا، قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. هم فروا من هذا وقعوا في هذا. قال: أما المعطلون، هذا كلام جميل، يقول: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. يعني انقدح في أذهانهم أنه إذا أرادوا إثبات صفة مثلا السمع أنه كسمع البشر، استواء الله على عرشه فمثل مثلا استواء الملك على سرير الملك مثلا، فهم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل ونفوا صفات الله تبارك وتعالى. قال: ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. هذا كلام جميل. نعم، فروا من هذا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا لأنه انقدح في أذهانهم التشبيه والتمثيل، مثلوا الله بخلقه أولا، وعطلوا آخرا، يعني نفوا صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية قصة أحد المعتزلة مع محمود بن سبكتكين أحد الولاة، وأن هذا المعتزلي نفى صفات الله وبدأ ينفي وينفي وينفي وينفي. فقال له الأمير: ما الفرق بين هذا الإله، يعني بين الله سبحانه وتعالى، والمعدوم؟ أنت الآن يعني لا تذكر إلا شيئا معدوما، نفيت كل شيء. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: المعطل يعبد عدما، لا يسمع لا يبصر، ليس له وجه ليس له يد، لا لا لا، كل شيء نفي نفي، خلاص هذا صار عدم. ولذلك قال هذا الأمير لهذا المعتزلي: ما الفرق بين هذا الإله والمعدوم؟ في قصة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمرية. فكما يقول شيخ الإسلام: مثلوا أولا وعطلوا آخرا. قال: وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. نعم. وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك فروا من التشبيه والتمثيل ووقعوا في التعطيل، فنافوا أسماء الله وصفاته. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يذكر عد أمثلة تفصيلية لهذا، قال: فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام. نعم، هذا يعني كلام باطل وغير صحيح. يعني وهذا ما سبب كلامهم، هو أنه انقدح في أذهانهم التشبيه والتمثيل، أكبر أصغر مساوي. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ونحو ذلك من الكلام من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم آخر، على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. هم وقعوا في التشبيه وانقدح في ذهنهم أنه كيف يستوي كذا على كذا من الأشياء المخلوقة، فشبهوا الخالق بالمخلوق وانقدح في ذهنهم هذا الأمر، ففروا منه إلى التعطيل ونفي الصفة. قال: أما استواء الله، أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة. نعم، لا يلزم، يعني هذا، ولذلك داء العلماء يقولون: على الوجه اللائق به سبحانه، لا يلزم هذه من اللوازم الباطلة التي يجبنا فيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع، هذا الآن انتقل إلى الممثلة، إذا كان للممثل وصار هذا مثل قول الممثل. يا ريتكم تضبطون بالشكل أيها الإخوة الكلمات حتى تكون القراءة السليمة. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. هذا كلام أيضا باطل، مسألة الجوهر والعرض هذه كلها كلمات أهل الكلام. قال: وقوله إذا كان مستويا على العرش فهذا فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. لذلك يعني شبه الله عز وجل بخلق، قالوا إننا لا نعقل ولا نفهم الاستواء إلا مثل استواء الملك على سرير الملك، أو استواء الإنسان على سريره ونحو ذلك. هنا شبهوا صفات الله جل وعلا بصفات خلقه. قال شيخ الإسلام: فإن كليهما، يعني المعطل وممثل، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. يعني كلاهما وقعوا، هذا لفروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، وهؤلاء غلوا في الإثبات فروا من التعطيل فوقعوا في التشبيه. كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. قال: وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات، يعني الأول نفى، والثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، يعني أنه شبه يعني وأقر استواء ولكنه استواء كاستواء المخلوقين من خصائص المخلوقين. قال: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط، الحمد لله أهل السنة والجماعة وسط بين المذاهب والفرق، ومن ذلك بين الجهمية المعطلة وبين الممثلة المشبهة. قال: هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. يعني كما أن نؤمن بهذا الصفات نؤمن بهذا أيضا أنه مستو على عرشه. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم. يعني إذا كان هذا أن يثبت العلم يعني والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم، هذا لا يمكن. فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقي ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. نحن نثبتها على هذا، ولا نشبه الله عز وجل في استوائه على عرشه باستواء المخلوق على المخلوق. وإذا كان هذا يعني يقال في يعني الاستواء، فأيضا يعني في غيره من صفات الله تبارك وتعالى، في غيره من صفات الله تبارك وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حقيقة كل جملة ما شاء الله من كلامه نفائس ودرر، قال: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. نعم، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وهذا كتب فيه شيخ الإسلام درء التعارض بين العقل والنقل. ما يمكن أن العقل الصريح السليم أنه يتعارض مع النقل الصحيح، ليس بينهما تعارض، ما يوجب يعني، بل أنه يوجب سلوك الطريق الصحيح. ما يوجب هنا يقول مخالفة الطريق السلفية أصلا. لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها يعني زوالها فذلك سهل يسير. من التبس عليه الأمر أو جاءته شبهة ونظر إما بالنظر في كلام هؤلاء أو في قراءة أو في مجالسة، ومع أنه يحذر من هذا غاية التحذير، لكن لو وقع فإن حلها والجواب عنها يسير ولله الحمد. ثم قال شيخ الإسلام: ثم المخالفون لكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. يعني هم حتى مختلفون فيما بينهم ومتناقضون وبينهم ردود فيما بينهم. يقول، ذكر مثالا مسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، الأدلة عليها كثيرة: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد. فسرت الزيادة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن بعدهم بأنها رؤية الله تبارك وتعالى، وقد ذكر الأدلة في هذا، ويعني استوفاها الإمام اللالكائي في شرح أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وغيره من الأئمة. قال: فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها. قالوا: لأنها تحتاج إلى حدود وأبعاد ونحو ذلك من الأمور الباطلة والافتراضات الساقطة. قال: وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. يعني مثلا من نفى صفة الكلام قال: أنا لا أثبت صفة الكلام. لماذا؟ قالوا: لأنه يلزم أن يكون لله لسان ولهوات ومجرى كلام وهواء ونحو ذلك، هذا كله لوازم باطلة، والله جل وعلا منزه عن هذا، ونحن نثبت صفة الكلام أن الله يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، وأن كلامه له صوت وله حرف يسمعه من يشاء من خلقه، ولا يلزم عليه هذه اللوازم الباطلة التي افترضتها عقولهم وأقيستهم، هذا كله كلام باطل. يقول شيخ الإسلام: بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. نعم، فيه الآن طوائف من الفلاسفة ومن اليهود ومن غير والصابئة من ينكر حشر الأجساد، ويعني ويقول الأحشار لا تجسد وإن لا تحشر، الأجساد لا تحشر وإنما الأرواح، وأنه ليس هناك أكل وشرب حقيقي في الجنة. هذا كله كلام باطل، هذا ما جاءوا به إلا من عقولهم وأقيستهم المصادمة للكتاب والسنة، هم وإلا العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. يقول إنه يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ولذلك يسعون إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفي كدليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، أحاله يعني رفضه. فهم يعني مضطربون فيما بينهم، واحد يقول أن العقل يقبل هذا يجيز، واحد يقول لا ما يجيز، واحد يقول هناك استثناءات، يعني كلهم مختلفون مضطربون فيما بينهم، وذلك لاعتمادهم على عقولهم السقيمة وتركهم الأدلة من الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني سبحان الله، يعني أين اعتمادهم على الكتاب والسنة؟ فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما، كلمته نفيسة الإمام مالك، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يعني واحد يأتي بكلام ثم يأتي واحد بعده ويناقض كلامه ويرد عليه، ويجي واحد أيضا ويستثني ويرد، يقول يعني أن الكلام الآن يعني معناه ضاع ما قرروه وما ذكروه، وهل نترك هذا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربنا تبارك وتعالى لجدل هؤلاء وخصوماتهم وأباطيلهم؟ قال رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه أنه فيما بينهم يرد على فيما بينهم. قال: وذلك من وجوه، أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. ما العقل لا يحيل هذا، جاء ما دام أن ثبت في الكتاب والسنة فالعقل لا يحيله لا يرفضه، لكن عقولهم السقيمة الساقطة يعني هي التي يعني المنحرفة هي التي لم تقبله وأحالته، لكن قبلته، قبله عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقول الصحابة والسلف ومن بعدهم. أهؤلاء أهدى أم أولئك؟ لا شك أن سلف هذه الأمة هم كما قلنا فيما سبق هم الأسلم والأعلم والأحكم. والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. نعم، النصوص التي جاءت لا تحتمل التأويل والتحريف وغير ذلك، وإنما آمنا وصدقنا سمعنا ونؤمن بها ونقر بها ونثبتها لله، نثبت ما دلت عليه لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والثالث، وهذا أمر مهم جدا، قال أن عامة هذه الأمور قد يعني اللي هو في باب مثلا ويقصد الشيخ هنا في باب الأسماء والصفات، أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، وجاءنا بأركان الإسلام، أفيترك وهذا ذكره الشيخ الإسلام فيما مضى باب الأسماء والصفات دون بيان وأنه لم يوضح لنا. قال: فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. نعم، القرامطة والباطنية تأول الحج، قالوا ما في حج هو كذا، والسياحة في كذا، الصلاة تأولها بكذا، الصوم وغير ما جاءت به الشرائع اتفقت عليه مثل أركان الإسلام قواعد الدين، هذه جاءت في جميع الشرائع، وإن كان هناك فرق في التفاصيل وفي الفروع وفي الكيفيات نعم يكون في هناك، لكن الأصول هي موجودة في جميع الشرائع. فيقول يعني أنتم عندما تؤولون صفات الله تبارك وتعالى حالكم كحال القرامطة والباطنية الذين أولوا الأحكام وأصول الدين وأركان الإسلام كالصلاة والحج والصوم وغير ذلك. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وهذا يعني ذكرناه مرارا، أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولشيخ الإسلام في هذا كتابه المشهور درء تعارض النقل والعقل أو العقل والنقل، يوافق أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. نعم هناك أمور غيبية يعجز العقل عن إدراكها وتفاصيل، مثل كيفية الصفات، الصفات لها كيفية ولا شك ولها حقيقة ولها معاني، لكن لا يجوز السؤال عن الكيفية ولا الدخول فيها، هذا من علم الغيب ولا يجوز السؤال عنه. ولذلك الإمام مالك غضب على ذلك الرجل الذي قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم، استواء معلوم ومعروف، معلوم المعنى، والكيف مجهول. ما قال ما لها كيفية، قال لا هو لها كيفية ولكنه مجهول لا يجوز أن تسأل عنه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لا يجوز أن تسأل. فنعم فيها أمور لا يدخل فيها العقل، ومنها هذا ومسألة الروح وعذاب القبر ونعيم، ويعني إلى غير ذلك مما ذكره العلماء. قال وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه التي يعني رد فيها عليهم رحمه الله تعالى. يقول على أن الأساطين، في بعض النسخ على أن الوجوه الأساطين، يعني المقصود الوجهاء منهم، لكن لأن هي ساقطة الحقيقة في النسخ، ولعل يعني الأقرب على أن الأساطين، الأساطين يعني الكبار منهم، من هؤلاء الفحول، يعني الكبار الأعلام من أرباب مذاهب الكلام ومن يعني يشملهم هذا من المعطلة والجهمية وغيرهم، قال معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. يعني هم يعترفون أن المطالب الإلهية في أمور العقيدة والتوحيد وغير ذلك، قال لا سبيل لهم، يعترفون أنهم لا سبيل لهم إلى اليقين في هذا، فلما يؤخذ عنهم العقيدة ويؤخذ عنهم في أمور الدين، ومن ذلك في باب الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات. نعم إذا كنت تعرف أن هؤلاء معترفون على أنفسهم وأنهم متناقضون وأنهم لا يسيرون على طريق واحدة وإلى آخره، الواجب ماذا؟ أن تتلقى علمك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. عليه الصلاة والسلام بين الأمور الإيمان بالله وأمور والإيمان باليوم الآخر، تركنا على مثل البيضاء، وكما ذكر في موضع سابق أفا يبين تفاريع الشريعة وتفاصيل الأحكام ويترك ما من أجله خلق الخلق وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن توحيده ومن الإيمان به إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على الوجه اللائق به، كيف يكون هذا؟ قال شيخ الإسلام والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، في بعض النسخ بالخالق، يعني الله جل وعلا الذي خلق الخلق وكذلك البعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا يرجح أنها بالخالق وهو الإيمان بالخالق والبعث، يعني الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، هذا هو الأصوب، الأصوب أنها بالخالق، كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، ونلتقي إن شاء الله غدا في مثل هذا الوقت، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.